بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. رويت عن سيدنا ومولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن لله بأبواب الظلمة من نور الله به البرهان ومكن له في البلاد ليدفع بهم عن أوليائه ويصلح بهم أمور المسلمين، إليهم ملجأ المؤمنين من الضرر وإليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتنا، بهم يؤمن الله روعة المؤمن في دار الظلمة. أولئك أمناء الله في أرضه، وأولئك نور الله في رعيته، ويزهر نورهم يوم القيامة، ويزهر نورهم لأهل السماوات كما تزهر الكواكب الدرية لأهل الأرض. خلقوا والله للجنة، وخلقت الجنة لهم، فهنيئا لهم. صدق سيدنا ومولانا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وارحمنا بهم وأجزل قائلهم. كان حديثنا في ليالي الماضية عن موضوع حرمة إعانة الآثم في إثمه والظالم، وقد بينا أن لهجة النصوص الإسلامية سواء في القرآن الكريم أو في روايات المعصومين عليهم السلام هي لهجة عنيفة وشديدة تجاه هذا الموضوع متى ما تحققت إعانة للآثم والظالم، فإن ذلك يواجه بمقدار كبير من التوبيخ والوعيد والتحريم. هناك صورة تستثنى في كلام فقهائنا فيما يرتبط بأعوان الظلمة أو العمل في الجهاز الظالم، وهي التي نشير إليها في هذه الليلة. في البداية لابد أن نقول إنه تارة يتحدث عن فئة وجماعة تشارك وتتفاعل، وأحيانا يتحدث عن أفراد يعملون في جهاز ظالم لدولة غير شرعية، ولكل من المقامين نوع حديث وتوجيه يختص به. وحديثنا هذه الليلة في أحد هذين الجانبين، وهو عمل الفرد نفسه في جهاز دولة ظالمة غير شرعية، هل ينطبق عليه عنوان أعوان الظلمة الذين يحبسون في سرادق من نار يوم القيامة حتى يفرغ الخلق من الحساب، أو ينطبق عليه عنوان آخر؟ هناك طائفة من الروايات والأحاديث تتحدث عن فئة من الناس، هؤلاء وإن كانوا يعملون في أجهزة غير شرعية في دول جائرة، إلا أن هؤلاء يحبذ عملهم ويرغب فيه ويمدحون على ذلك العمل، فهم بالتالي يستثنون من العناوين السابقة: ولا تعاونوا عن الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله سريع العقاب، إن الله شديد العقاب. عنوان إذا كان يوم القيامة نودي بالظلمة وأعوان الظلمة، نجد أن قسما من الروايات تتحدث عن طائفة من الناس حديثا حسنا وطيبا، بل تصف هؤلاء كما في الرواية التي ذكرناها بأن لله سبحانه وتعالى بأبواب الظلمة من نور الله به البرهان ومكن له في البلاد، أولئك ملجأ المؤمنين. هذه اللهجة لهجة تحسين العمل، لهجة مدح هذا الفعل والفاعل بألفاظ في غاية الثناء والتمجيد. انظر إلى ما يقول: إليهم ملجأ المؤمنين من الضرر، وإليهم يفزع ذو الحاجة، بهم يؤمن الله روعة المؤمن في دار الظلمة، أولئك أمناء الله في الأرض. هذه تعابير تختلف اختلافا كليا عن تعابير إذا كان يوم القيامة نودي بالظلمة وأعوان الظلمة، من لاق لهم دواة ومن مد لهم مدة، إلى غير ذلك من التعابير الشديدة والعنيفة. نحن نواجه هنا لهجة أخرى، لهجة أن هؤلاء أمناء الله في رعيته، هم ملجأ المؤمنين، بهم يفرج الله كربات المؤمنين، هم يزهرون لأهل السماء كما تزهر الكواكب الدرية لأهل الأرض. هؤلاء خلقت الجنة لهم وخلقوا لها هنيئا لهم، إلى غير ذلك. فإذا هناك صورة تستثنى من الصور التي تقدم الحديث عنها، ولكنها مشروطة بهذه الصفات، مشروطة بأن يكون عمل الإنسان في الجهاز الذي لا ينتمي لدولة عادلة لكي يصل إلى هذا المستوى، أن يكون بالفعل ملجأ المؤمنين، أن يكون بالفعل بواسطته يدفع الله عن المؤمنين براءهم ومشكلتهم. وإلا لو كان هذا الإنسان قد انتمى إلى هذا الجهاد
ووصل إلى درجات عالية وحصل على راتب ضخم، فإنه لا يدخل بالضرورة في هذه العناوين. ذاك الوقت تصير حسابه، يقال له أنت تعال صف حسابك، حصلت على أموال هائلة وارتكبت أيضا مظالم وشاركت في ذلك الجهاز الجائر، شوف الحسنات وشوف السيئات وأيهما عندئذ يرجح تكون النتيجة. لأن بعد ما صار هذا الإنسان هم أمناء الله في رعيته، ولا أنهم يزهرون لأهل السماء كما تزهر الكواكب الدرية لأهل الأرض. هذا صار عمل شخصي للإنسان، عمل تجاري كأي عمل تجاري آخر، إن أحسن فيه حصل ثوابا، لم يحسن فيه وأساء حصل على العقاب. ولكن هذه العناوين، هذا المدح، هذه الأوسمة العالية جدا، وبالفعل الإنسان يتأمل كأن فيها نوع من التمجيد العالي. شنو معنى أولئك خلقت لهم الجنة وخلقوا لها هنيئا لهم، تزهر أنوارهم لأهل السماء إلى غير ذلك. فيتبين أن الشروط التي لا بد أن يوفرها هؤلاء في أنفسهم من خدمة المؤمنين ومن الاستفادة من الموقع الذي هم فيه فيما يخدم الإيمان والمؤمنين، هي شروط صعبة حتى يتحصلوا على هذه الأوسمة وهذا المدح والتمجيد. بالفعل نحن نجد مثلا هذا الحديث الذي قاله الإمام الرضا عليه السلام لمحمد ابن إسماعيل ابن بزيع. محمد ابن إسماعيل ابن بزيع هو من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، وأصحاب الإمام الرضا، وأصحاب الإمام الجواد، وقد بلغ في ذلك شأنا رفيعا بحيث أنه سأل الإمام الجواد عليه السلام أن ينفعه بشيء لكفنه، فأرسل إليه قميصه الذي كان يصلي فيه. طيب، هذا الرجل هو في الأساس من موالي أبي جعفر المنصور العباسي، إما كان عبد وأعتق، وإما كان واحد ليس من العرب وجاء فكان ولاؤه للعباسيين وللمنصور العباسي. هو مولى، والمولى إما أن يكون هكذا أو هكذا. بطبيعة كونه مولى للمنصور العباسي، لما تدرج وكبر حولت إليه بعض المسؤوليات القيادية، وقيل إنه صار وزيرا للمنصور، هو وابن عمه أحمد ابن حمزة ابن بزيع. صار في الوزارة وهو على ولاية أهل البيت، يعتقد بإمامة الإمام الكاظم والرضا والزواج عليهم السلام، وقد عاصر الثلاثة. من الطبيعي أن يحصل هناك شيء من التصادم ولو النظري بين انتمائه واعتقاده بأئمته وبين خدمته في جهاز ظالم كالجهاز العباسي والحكومة العباسية، خصوصا في زمن المنصور والرشيد اللي كان من الفترات العنيفة تجاه أئمة أهل البيت عليهم السلام وتجاه شيعتهم. فجاء إلى الإمام الرضا عليه السلام وتحدث معه في هذا الأمر، فقال له الإمام الرضا وتحدث معه بهذا الحديث، قال إن لله بأبواب الظلمة من نور الله به البرهان ومكن له في البلاد ليدفع بذلك عن المؤمنين. وبعد ما مدحهم كثير قال فهنيئا لهم وقل يا محمد منهم. انت تقدر من خلال موقعك هذا الذي انت فيه ان تكون بهذه المرتبة. في نفس الوقت انت وزير للحكومة العباسية وعندك موقع متميز ومتنفذ، وتستطيع في نفس الوقت ان يدفع الله بك عن المؤمنين الضراء والمشاكل. وبالفعل هؤلاء صاروا هكذا، ولهذا ارسل الامام الجواد عليه السلام الى هذا الرجل محمد ابن اسماعيل ابن بديع، كفن هذا الرجل وكان قميصه الذي كان يصلي فيه. الرجل كما عليه رجاليون يقولون ثقة ثقة. وبالمناسبة احدى روايات هذا الرجل وهي التي ترتبط بالبئر، ماء البئر واسع لا يفسده شيء، هي التي غيرت قد مجرى فقه قبل العلامة الحلي وبعد العلامة الحلي. قبل العلامة الحلي كان مشهور علماء الشيعة يذهب إلى نجاسة ماء البئر بمجرد سقوط النجاسة فيه. بعد العلامة الحلي العلامة تمسك برواية رواها هذا الرجل محمد ابن اسماعيل ابن بديع، وهي رواية من حيث السند معتبرة وراويها ثقة، ومن حيث الدلالة والمعنى صريحة، ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه. طيب، فقلب وغير العلامة الحلي الاتجاه السائد اللي كان موجود عند الأقدمين القائل بنجاسة ماء البئر إلى منهج جديد يقول بطهارة ماء البئر، وإلى يومنا هذا المجرى والمسلك لا يزال هو الثابت. شاهد على ذلك أن الرجل هو الذي تنقل عنه هذه الرواية والذي يتحدث معه من قبل الإمام الرضا عليه السلام كان في البلاط العباسي بهذا المستوى وبهذا الشكل. هذه الرواية وأمثالها تشير إلى استثناء هذه الطائفة والفئة من الناس الذين يكونون في الأجهزة الجائرة ولكنهم يستفيدون وينتفعون من مواقعهم المتميزة تلك في خدمة الإيمان والمؤمنين وفي أن يكونوا ملجأ للمؤمنين في قضاياهم وحوائجهم. نفد إشارة واستطراد إلى أنه الإنسان يتعجب من قسم من الناس عندما يصل إلى موقع عالي ذاك الوقت يؤمل منه الخير ويؤمل منه النفع إلى إخوانه المؤمنين، هناك هو لا ينتفع إلا لشخصه في هذا الموقع. زين، يراد منه خدمة، يراد منه عمل، يراد منه حركة، يراد منه بذل ماء الوجه في قضية، مو إلا قضية شخصية، لا، قضية من قضايا العامة، من قضايا الناس عموما والمؤمنين عموما. ذات الوقت هناك هو يصير قانوني جدا، وهناك يصير بعد ما يقدر يتخطى الأمور. وعلى هذا المعدل، مع أننا نصر على أمر الالتزام بالقوانين، إلا أنه كثيرا ما يحدث أن يكون هذا العنوان ستارا، لأنه أنا ما أريد أشتغل لغيري. إذا أمر يرتبط بالشخص نفسه شوف القوانين كلها تطير، لكن إذا صارت القضية قضية للعامة يقول لك لا، أنا أعفيني من هذا الأمر لأنه قضية قانونية وأنا ما أقدر أتخطى القانون. وعلى هذا المعدل، أو قسم آخر لما يوصل إلى هناك يقول لك انا بعد اترك هذا الامر، مضايقات اكو، مشاكل اكو، ما ادري كذا اكو، انا ما اقدر اتحمل، خليني اسوي تقاعد مبكر وانهي القضية. ذاك الوقت اللي هو وصل الى مكان يمكن ان ينفع فيه الايمان واهل الايمان لا يخرج منه شيء. أكو قسم من الناس الحمد لله، القسم الأكبر ليسوا هكذا، ولكن هذه في إشارة إلى هذا المعنى. قسم كبير بل الأكبر من المؤمنين عندما يكون في موقع ضمن ما يتيح له إخلاصه للعمل وضمن ما يتيح له صدقه فيه، تراه يخدم غيره، تراه يعمل لغيره، تراه يفرج هموم الآخرين ويخدم المجتمع من ذلك الموقع. إذا في ذاك الوقت ما نفع وذاك الوقت ما أثر وما أفاد، يصير حال حال أي إنسان ما ينطبق عليه هذا الكلام، يصير ذاك الوقت يؤتى به يوم القيامة يحاسب. أنت كنت في جهاز جائر، مرت عليك أمور أيضا شاركت في صناعتها، فمن الممكن أن تكون شنو ممن أعان على الإثم والظلم، تعال خلنا نسوي الحساب نشوف ياهم أزيد. أما إذا كان من هذا القسم نفع المؤمنين، صار ملجأ إليهم، صار مهربا إليهم، نفع غيره، تتغير معادلته وعنوانه إلى أن يكون من أبواب الله، أولئك نور الله في رعيته. تلاحظوا مثلا بعض أصحاب أئمة أهل البيت عليهم السلام اللي كانوا في مثل هالمواقع، كيف كانت رعاية الأئمة لهم، سواء الرعاية الدنيوية أو الأخروية. علي بن يقطين كمثال رضوان الله تعالى عليه، قال له الإمام الكاظم: اضمن لي واحدة أضمن لك أمورا، أضمن لك ثلاثة. اضمن لي ألا يأتي أحد من موالينا في حاجة تقدر على إمضائها إلا أمضيتها، اضمنها لي. فبشيء يجيك واحد من المؤمنين تقدر تسويه بكلمة، بتأثير، بسعي من خلال موقعك تستطيع ذلك، بينك وبين الله سبحانه وتعالى تجد أن هذا أمر ممكن. طيب أضمن لي هذا، أضمن لك ثلاثة، أضمن لك ألا يضلك سقف سجن، وأضمن لك ألا يصيبك الفقر، وأضمن لك على الله الجنة. أكثر من هذا الشيء. فقيم الطيب، لا تقول والله أخاف، هذا الكلام لعلي بن يقطين، لا تقول أخاف إذا سويت الشكل يسجنوني وكذا وكذا وتروح أموالي ويروح مركزي، لا، فقر ما يصيبك، سجنها ما يصيبك، آخر الأمر أيضا أضمن لك الجنة. فضمن له علي بن يقطين ذلك. وصل به الامر علي بن يقطين الى انه احطي من جهزهم علي بن يقطين الى الحج في الموقف 150 حاجا يلبون بتجهيز علي بن يقطين. حملة كاملة، حملة علي بن يقطين. طيب من خروجه من منزله الى رجوعه ايش قد نفقت هذا؟ 5000 درهم اكثر اقل، تجهيزه من علي بن يقطين. هذا يجي الى في حاجة، هذا يريد مساعدة، هذا يريد ما ادري كذا. طيب وبالفعل حماه في هذه الدنيا، وقضاياه معروفة جدا ومفصلة، احنا نشير الى شيء بسيط منها نقدمه كنموذج، والنموذج يحتاج إلى بعض الأمثلة المباشرة. يقطين والد علي بن يقطين كان من دعاة الدولة العباسية، تقولون أصل الدولة العباسية هي ثورة علوية قادها أبو هاشم ابن محمد ابن الأنفية. أبو هاشم حفيد الإمام علي يصير بعد. أبو هاشم ابن محمد ابن الحنفية كان قائدا لحركة ثورية مضادة للأمويين، بث دعاته بث أفراده في مختلف أقطار المسلمين. أمويون التفتوا إليه، استدعاه الخليفة الأموي، اجى عنده بث إليه السم في شراب وقال له توكل على الله. قام وكر راجعا إلى المدينة في منطقة الأبواء قبل المدينة بمسافة، هناك بعد بدت آثار التسمم واضحة عليه وشعر أنه منتهي الرجل، فبت أنه في هالمنطقة ألا يوجد أحد من آل علي؟ ما حصل أحد. أحد من بني هاشم؟ أعم. قال له لأبا عبد الله ابن علي ابن العباس. زين، ناداه وقال له القضية كيت وكيت، دعاتنا فلان وفلان وفلان في هالمنطقة وذيك المنطقة ورموزهم وأماكنهم وإلى آخره. هذا الرجل أيضا على طريقة يا من شد ويا من على الحاضر لقى في المسألة وأخذ الدعوة واستبد بها ووجهها باتجاه العباسيين، بعدما كانت علوية والرضا من آل محمد صارت بيد العباسيين واستلفنت فيهم. لذلك انت وجدت بعض دعاة العباسيين كانوا بالفعل مصدقين قضية الرضا من آل محمد. أبو سلمة الخلال لما يوجه إلى الإمام الصادق يقول له الآن الأمور كلها بإيدنا فأمرني بأمرك. زين، وأمثاله من الرجال. شاهد يقطين كان واحد من الدعاة، لا نطيل في هذا الجانب. وفي طبيعة الحال ابنه أيضا رح يكون مقرب في البلاغ العباسي، نمى وكبر إلى أن صار بمثابة في أيامنا هذا بمثابة رئيس الوزراء علي بن يقطين. في نفس الوقت اللي هو كان يوالي أهل البيت ويعتقد بإمامتهم ويرجع إليهم، وهذا كما قلنا أيضا صنع كما صنع عند ذاك ابن بزيع. هل حالة من يعني التضاد بين عقيدته، التضاد الظاهري لا أقل، بين عقيدته وبين عمله الوظيفي، فجاء مستقيلا إلى الإمام الكاظم قال له أنا ما أقدر أتحمل هذا الشغل اللي أنا فيه وأنا أجد هالمشاكل وهالمصائب، فإن رأيت أن أستقيل وأستعفي من هذا العمل اللي أنا فيه وأشغال الله كثيرة إذن لي في الخروج من عملهم. قال اتق الله لا آذن لك بالخروج، ما آذن لك بالخروج، لا تعتقد بإمامتي لا آذن لك بالخروج، ابقى. بالفعل استمر على ذلك. زين، هذا أعماله العبادية تختلف، سوى إلى الإمام عليه السلام طريقة بحيث يمارس التقية لفترة أمام هارون الرشيد، والقضية معروفة لا نقيل فيها ولا نتحدث عنها. عندما أمره الإمام عليه السلام أن يتوضأ بطريقة الغسل الثلاثي، أكو عندنا طريقتين، طريقة الوضوء المسحي الثنائي وطريقة الوضوء الغسلي الثلاثي. هاي الطريقة الأولى طريقة أهل البيت اللي تلتزم أولا بأن يكون الغسل مرتين لا ثلاث مرات، غسل الوجه الأولى واجبة، الثانية مستحبة، الثالثة غير جائزة، غسل اليدين الأولى واجبة، الثانية مستحبة، الثالثة غير جائزة، ثم المسح على الرأس والرجلين، يعبر عنه بطريقة الوضوء المسحي الثنائي. وذاك الآخر كما يصنعون تغسل وجهك ثلاث مرات وتغسل يديك ثلاث مرات ثم تغسل رأسك ثم تغسل رجليك، طريقة الوضوء الغسلي الثلاثي. علمه نفس الطريقة، هذا تعجب أنه كيف أنا مو هذا طريقة وضوء نجال، لأنا أمرك بذلك. وضأ هكذا الوضوء ثلاثا ثلاثا، إن توضأت اثنتين فلا وضوء لك، توضأ هكذا مدة من الزمان. وشي به إلى أنه يوالي موسى بن جعفر والأئمة من أهل البيت. هارون تحين الفرصة حاول أن يطلع عليه وهو يتوضأ بانفراد، شاف الوضوء نفس الوضوء فقام إليه واعتنقه وقال لا صدقت عليك وحشيا بعد هذا تتوضأ مثلنا، والحال أنك تتوضأ وحدك. طيب بعد ذلك جاء إلى الإمام الكاظم قال له يا ابن يقين الوضوء اثنتان إن توضأت ثلاثا فلا وضوء لك، انتهى ذات الظرف التقية انتهى، الآن لازم ترجع إلى الحكم الأولي. وهكذا ظل الإمام عليه السلام يتابعه في هذا. أعطاه هارون الرشيد حسب التعبير شرها مقدار من الأموال مع جبة خز سوداء، الخز شيء شبيه بالحرير مو حرير، وكان ذلك من لباس الملوك والوزراء. فقام علي بن يقطين بأخذ هذه الجبة، قال لا أجد أحدا أولى بها من موسى بن جعفر، أي هدية للإمام. الرواية تقول هكذا قام وحمل مبلغا من المال ومعه جبة ومعه تلك الدراعة السوداء على رسم كان يحمل فيه خمسه لموسى بن جعفر، الوزير يحمل خمسه إلى موسى بن جعفر. فتأمل على كل حال وصل إلى الإمام عليه السلام، قدم الى المال قال هذا شنو؟ قال هذا خمس اموال هذه السنة. هذا شنو؟ قال هذه دراعة اهداني اياها هارون ولم اجد احدا خيرا منك اهديها الي. قال انا اخذ الاموال هذه ولكن الدراعة دعها عندك واحتفظ بها فسيكون لك فيها حاجة. بالفعل رحت وخليتها في مكان حفظتها ما اعطيتها الى احد. بعد مدة من الزمان واحد من غلمان علي بن يقطين تغير عليه، كيف يقدر ينتبه؟ ذهب الى هارون قال عمي انت الافعم خليها في كمك. علي بن يقطين هو الوزير الاول مالك، علي بن يقطين عندك في الديوان غير علي بن يقطين في البيت، عبادته غير عبادته هناك، ولاؤه غير ولاء هناك، وانت مسلمه كل الامور، هذا يوالي موسى بن جعفر ويعتقد بامامته وانت تاجل الذهب عندك في السجن. طيب وهو يحمل إليه خمس أمواله على جاري عادته حتى الدراع السوداء الذي أهديتها إليه حملها إلى موسى بن جعفر. إجا علي بن يقطين ضحى ذلك اليوم، الغلام صار وراء وعلي بن يقطين حاضر. هارون يسأل علي بن يقطين يا ابن يقطين ما خبر الدراع؟ ما عملت فيها؟ قال الدراعة عندي. هل عندك؟ في بيتك؟ قال نعم. يأمر عليها أمير المؤمنين يريدها؟ قال إيه نعم. حسن فينا فيها شغلة معينة أروح أجيبها لك؟ قال لا أنت ما تروح، خاف مثلا أن تكون عند موسى بن جعفر يروح إلى موسى بن جعفر ويأخذها. إذا هي في البيت نرسل واحد أنت قل له وين محطوطه ويروح ويأخذ هذه الدراعة. قال سمي واحد من غلمانك يذهب الى البيت يقول هي في السقف الفلاني في المكان الفلاني. بالفعل راح وجابها واذا بها على حطتها لم تلبس حتى زين. فقام اليه، الروايه هكذا تقول قام اليه وقبل ما بين عينيه وقال لا سمعت فيك قول احد ابدا، انت رجل صادق وكذا زين. قال ما يخالف بس انا اريد اسال شنو اللي خلى امير المؤمنين تطرا على بالها القضيه؟ قال غلام من غلمانك رفع الينا كذا وانا قلت له ان كنت صادقا قتلت علي بن يقطين وان كنت كاذبا قتلته، فالان لازم نجيبه نقتله. علي بن يقطين قال اذا القضيه من جهتي ومن صوتي انا أرجو أن تعتقه لي لأجلي. هو صحيح يستحق العقوبة من جانبك، بس إذا أنا إلي كلمة وإلي منزل عندك أريد هذا تعتقه، وهذا عنده إساءة معينة وتغير علينا وكذا، ولكن ما يستحق الأمر أن يقتل وأن يسفك دمه. أنا أستوربه من قال وهبته لك، قال هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله، خلاص أتخلي يروح أي مكان اللي يقول. طيب مثل هذا النموذج اللي يبقى محافظ على إيمانه وعقيدته إلى هالحد، اللي يبقى على تواصل مع الإمام عليه السلام، لا تفسده الثروة ولا تبطره النعمة ولا يشعر بالكبرياء على إمامه، زين، وإنما يأتمر بأمره ويخضع له ويحمل إليه أمواله. ومن جهة أخرى أيضا تشوف عمله بالنسبة إلى أولياء أهل البيت، حتى المسيء مثل هذا تشوفه يستوهبه من القتل ثم يعتقه لوجه الله تعالى. غير تجهيز الناس للحج، غير إذا سمع أن أحدا يراد بسوء ظلما أرسل إليه من يخبره أن يغيب وجهه ليظهر. طيب هذا من مصاديق إن لله بأبواب الظلمة من نور به البرهان أولئك يدفع الله بهم عن المؤمنين، أولئك ملجأ المؤمنين، أولئك نور الله في ظلمات الأرض، أولئك يظهر نورهم لأهل السماوات كما تظهر الكواكب الدرية لأهل الأرض. وهذا المعنى اللي يشير إليه الإمام عليه السلام الصادق في بعض أحاديثه، يجي إلى واحد شاف هذا الواحد مو مالها الشغلة، قال له يا أبا عبد الله أنا أريد أعمل في ديوان بني أمية، فهل تأذن لي؟ قال إذا تستأذني لا. قال ولم؟ والله إن توليت لا أفعلن، يعني كل شيء اللي أنا مطلوب منه راح أسويه. قال تناول النجوم في ظهيرة النهار أيسر عليك من ذلك، لتصعد للنجوم تتطاولها بالنسبة إليك أيسر من أن ما ترتكب المظالم. أنت ظرفيتك شخصيتك تطغيها النعمة، يبطرها المال، تخضع، ما يمكن أن يعني تحافظ على إيمانك ولا تترك هذه الأمور. وهو يقول صلوات الله عليه إني ما أحب أني عقدت لهم عقدة، حد واحد يعقده ما أحب هذا الأمر، ولا وكيت لهم وكاء إلا، قال إلا لماذا ثالث الإمام؟ قال إلا لتفريج كربة مؤمن أو عمل خير له. هذا يستاهل أن واحد يروح وياهم ويلتجم معهم ناظر إلى أن يكون عمله تجاه المؤمنين عملا صالحا. فمما يستثنى من تلك العناوين التي ذكرت أن هذول أعوان الظلمة وأنهم كذا وكذا وفي ترابط من النار واتقوا الله إن الله شديد العقاب، دير بالك لا تخدع نفسك وتخدع غيرك، الله يحذر الإنسان لا تنسى، اتق الله، دير بالك، فكر في الموضوع. إذا شفت نفسك عندك قدرة على هذه الأمور فامضي في ذلك واصعد كما تستطيع، كلما انت ارتقيت خطوة من الممكن ان تفرج كربة عن مؤمن، هذا عمل محبذ ومطلوب ومرغوب فيه. احيانا كلمة من شخص يقولها في مكان من هالاماكن لها تأثير كبير. مؤمن آل فرعون قال سؤال بس، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ليش تقتلون؟ شعدكم وياه، ما قال لا تقتلوه أنا أعارض ذلك، لا بس تساؤل، هالتساؤل أثاره هناك فغير الاتجاه العام الذي كان يريد ان ينتهي الى القتل بالنسبه لموسى. واحد من الاشخاص في ديوان يزيد بن معاويه قيل انه ابو برزة الاسلمي، بعضهم يقول ادرك رسول الله صلى الله عليه واله، البعض يقول زيد بن ارقم. الظاهر من الناحيه التاريخيه لا يتناسب الحدث مع كون زيد بن ارقم موجودا في ذلك المجلس، يعني ببعض القرائن التاريخيه لانه كان في الكوفه وتنقل عنه هناك كلمات وكذا زين، فالاقرب ان يكون هذا الاسم الاخر ابو برزة الاسلمي. فهذا هل هو صحابي او من التابعين هذا بحث اخر. هذا الرجل كان جالسا في مجلس يزيد، فلما راى يزيد يقرع ثنايا الحسين عليه السلام بعود الخيزران، قال يا يزيد ارفع عصاك او عود الخيزران عن فزر طالما قبله رسول الله. وبالفعل رفع يده ذلك العام، ذلك عندما جاء بالسبايا الى مجلس يزيد. بعض ارباب الخبر ينقل هذا المعنى انهم كانوا على النياب، فلما انزلوا واوقفوا على باب الديوان مده من الزمان ربطوا بالحبال. زين العابدين عليه السلام ونساء اهل البيت والاطفال والسواكل واليتامى ربطوا بالحبال ثم ادخلوا على يزيد. اتصور على الاقل 50 واحد مربوطين بشبال، حتى الحركة هاي حركة عسيرة غير الإهانة اللي فيها والمذلة، حركة عسيرة. تصور إذا مقرون ويا 3 أشخاص صعب عليك تتحرك، شلون إذا كان مع 40-50 واحد فيهم الرجال فيهم النساء فيهم الأطفال فيهم العليل فيهم بعض الأولاد. فلما دخلوا على يزيد التفت زين العابدين الى يزيد وقال يا يزيد ما ظنك برسول الله لو يرانا على هذه الحاله. النبي جدنا، هذه زينب ابنه رسول الله، بقيه النساء احفاد واسباط وابناء الاسباط لرسول الله صلى الله عليه واله. اذا النبي شوف هذا المنظر كيف يكون رد فعله، يرتاح الى هذا لو يأسى ويحزن. فكأن اللعين قد خجل من ذلك وأمر بالحبال فرميت عنهم ذلك الرأس الشريف، وأخذ عود خيزران وظل يقرع ثنايا أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا المنظر كبر على من حضر. أبو برزة الأسلم شاف أن هذا الأمر صعب جدا، يا يزيد ارفع عصاك عن فزر طالما قبله رسول الله. هذا المبتم كان محل موضع شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله يقبله، موضع فاطمة الزهراء، موضع أمير المؤمنين. هذا إذا كان أبو برزة الأسلمي هكذا يكون موقفه من الاستنكار والحزن والأسى. ذاك الوقت الرباب زوجة الحسين ماذا كانت تصنع لما نظرت إلى رأس الحسين يقرع بالخيزران؟ رفعت صوتها منادية وحسينا وابن رسول الله وابن فاطمة الزهراء، ثم أنشأت ترفي زوجها إن الذي كان نورا يستضاء به. هذا السراج كان، لكن ما الذي حصل له؟ إن الذي كان نورا يستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون. صدق الرسول جزاك الله صالحة عنا وجنبت خسران الموازين. تالله لا ابتغي صهرا بصهركم حتى أوسد بين الترب والطين. وأما زينب فإنها صرخت وحسينا، لكن العيون عبرا والصدور حرا منحنيا على ثنايا أبي عبد الله، تنكتها بنخصرتك. وأما سكينة فإنها نظرت إلى عمتها ولسان حالها زينب عما فطار قلبي وصار شطري. هالرجيس شوف اشبعين براس الولحسين، ريحانة الهادي وثمار قلبه وحبيبه، بطشت راسه يا خلاص وعظم مصيبة. الفاجر يزيد يفرق يا شفاته بطبيبه، يترنم مكيف جهل للدمع يا عز الهواش من عقاب ذيك الفراسة، بالبر جسمه وبالطشيت يا خلق راسه. شوف يا عم ابن الخنايا كسر براسه، شمعت كلها ما بقيت فيها مثل. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.